بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع معه في هذا اللقاء دروسا متعلقة بفقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والساعد والفخذ والقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا هو الفصل الثاني، أو الفصل في النوع الثاني من ما يوجب القصاص فيما دون النفس. قال: النوع الثاني، أي من أنواع القصاص فيما دون النفس. وذكر هناك نوعا حيث قال في الطرف: فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. وهنا قال: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. هذه قاعدة أو ضابط في هذا الفن، في هذا الباب، وهو أن القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم، لأنه حينئذ يعلم بدايته ونهايته، هذا هو المقصود. وقد تقدم في شروط القصاص سابقا فيما دون النفس: الأمن من الحيف والمماثلة والاستواء في الصحة والكمال. وهنا زادنا ضابطا ثانيا، وهو: كل جرح ينتهي إلى عظم. فالموضحة تكشف العظم، تصل إلى العظم، فهذه يقول فيها القصاص، والقصاص أن يفعل به كما فعل، هذا المراد، وما عدا ذلك يأتي الكلام عنه. قال: وجرح العضد، لو جرح عضده فإن هذا مما يمكن فيه القصاص، والساق والفخذ والقدم، كل هذه الجروح التي تنتهي إلى عظم، لأن في العضد تنتهي إلى عظم، وفي الساق كذلك، والفخذ والقدم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، والشجاج هي أصلا الجروح في الرأس ونحوه، والجروح غير كسر سن، لو كسر سن شخص يقتص منه. وهذا قد تقول يختلف، قد يكسر شيئا من السن ولا يكسر السن كاملا، نقول هذا قال العلماء يبرد السن، حتى يصل إلى هذه الغاية. يعني هذا من دقة العلماء. والآن هذا الأمر صار يعني سهلا، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة التي تبرز العظم وتهشمه، فهذه هاشمة. فماذا يفعل؟ يأتي في كلام المؤلف أنه يقتص منها اقتصاص الموضحة، يعني يؤخذ حتى العظم وما زاد على ذلك من الهشم بأرشه، ويأتي معنا التفصيل. والمنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله عن مكانه، تنقله عن مكانه. والمأمومة التي تصل إلى أم الدماغ أو تصل إلى جلدة الدماغ، هذه المأمومة. فله أن يقتص موضحة، يقتص من هذا اقتصاصه من الموضحة. وله أرش الزائد، له أرش الزائد، هذا الزائد كم؟ فيقدر بالمال 10,000 20,000، لكن بعد الاقتصاص من الموضحة التي توضح العظم وتبينه. فهنا يقول فله أن يقتص من هذا الجاني موضحة، يقتص منه اقتصاصه من صاحب الموضحة. وله أرش الزائد على الموضحة، وهو الفرق بين السليمة والمعيبة. نعم.
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
نعم، إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. تقدم لو تذكرون القاعدة أنه من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. وكما أن الجماعة لو اجتمع 5 أشخاص وقتلوا شخصا واحدا فإنهم يقتلون به، تقتل الجماعة بالواحد. فكذلك يقتص من الجماعة بالواحد، لو قطعوا يد رجل أو جرحوه أو ما أشبه ذلك. نعم.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة.
نعم، وسراية الجناية شخص جنى على شخص فقطع يده، ثم سرت هذه الجناية إلى فوات النفس. شخص جنى على شخص فقطع يده، يعني عمدا عدوانا حتى مات هذا الإنسان من السراية. السراية هي انتقال المرض، أن ينتقل المرض من اليد إلى بقية الجسم حتى يؤدي إلى وفاة هذا الإنسان. فيقول وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية باتفاق العلماء، لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة، فكذلك أثرها مضمون، فكذلك أثرها مضمون. فلو قطع يد شخص ومات هذا الشخص فإنه يقتل به، لأن السراية جناية أو سراية الجناية مضمونة. وسراية القود مهدرة، يعني لو قطع طرفا فسرى إلى النفس فلا قود، هذا أخذ القود من هذه اليد ثم انتقل إلى بقية البدن فهذا ليست مضمونة، لأن أصل الفعل هذا مباح له، هذا يقتاد منه فهو مباح، وما ترتب على المباح فهو كذلك ما لم يحصل تعد، ما لم يحصل تعد في الأصل. نعم.
ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية،
يعني لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه حتى نعرف إلى ماذا ينتهي هذا الجرح، لأنه قد نقدر شيئا ثم يزيد، فلا بد، لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية إلا بعد برئه لاحتمال السراية. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
الديات جمع دية مخففة، وأصلها من ودي والهاء بدل الواو، كالعدة من الوعد، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، هذه هي الدية. فأعطانا المؤلف في هذا الباب بالذات يعطينا قواعد كلية أو ضوابط تختص بهذا، فيقول: كل من أتلف إنسانا بمباشرة، يعني قتله أو رماه، أتلفه بمباشرة أو سبب لزمته ديته، أو تسببا، يعني مثلا ألقى عليه أفعى فقتلته، وضعه كما يقال في مكان مخوف فمات، فهذا تسبب، يعني القتل إما أن يكون تسببا أو يكون مباشرة أن يقتله الإنسان بنفسه. فيقول: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. وهذا يدلك على أن دم المسلم لا يذهب هدرا، لا يذهب هدرا، إما القصاص وإما الدية وإما العفو مجانا إذا عفى أولياء الدم، فالحق لا يعدوهم، لكن لا يذهب هكذا إنسان يقتل ولا ينظر إليه. أول أمر إن كان عمدا أو عدوانا فالقصاص، فلهم أن يعفوا إلى الدية، ولهم أن يعفوا من غير مقابل، من غير دية، لكن الدم لا يذهب هدرا. وهذا من حسن رعاية الشريعة وحفظها للأنفس، هذه الشريعة حافظت على الأنفس ورعتها، ولن تجد في الدنيا بأسرها قانونا يحافظ على الأنفس كما حافظت عليه الشريعة. قد تجد من يقتل ومن يقتل، ولكن بدون هذه الضوابط الكثيرة الدقيقة، حتى الجراح العلماء حكموا فيها بنصوص مجتمعة، هل هذه يقتص منه أو لا يمكن. كلما كان في القصاص حيف وضرر حتى على المجني عليه، فإنهم يقولون ينتقل إلى الدية، قد تغلظ الدية أحيانا، لكن المهم أن هذه المنظومة تسير في نظام دقيق محكم، لا يمكن أن يحصل ضرر. وهذه الشريعة ترفع شعارا مؤداه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة تحكم هذه التصرفات، ولا يمكن لأحد من الناس كائنا من كان أن يأتي بهذا النظام الدقيق، لأنه قد يدرك جانب المصلحة أحيانا ويضيع عليه ما تؤول إليه هذه المصلحة في ثاني الحال، ويدرك واقعه وقد لا يدرك ماذا يكون بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة. قد يدرك ضررا ولا يدرك مصلحة، قد يدرك مصلحة ولا يدرك ضررا، لكن هذا التوازن العجيب الدقيق لن يكون في نظام قطعا، والله لن يكون في نظام في غير الشريعة الإسلامية. وكل ما يأتي به الناس ففيه الخلل في مبدئه أو أوسطه أو في نهايته. إذن لاحظ هنا تعبير العلماء، حتى قالوا كل من أتلف إنسانا، ما قالوا من أتلف مسلما، كل من أتلف إنسانا. علمنا أنه إذا لم يكن مسلما فليس هناك قصاص، إذا المسلم قتل غير المسلم فليس هناك قصاص، لكن يلزمه الدية سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. أين الذين ينادون بحقوق الإنسان من هذا النظام الدقيق؟ حقوق الإنسان الحقيقية التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد عرفها المسلمون قبل 15 قرنا، وهم يعرفون ذلك، وهؤلاء الذين ما تنبهوا لها إلا قريبا يجعجعون حول هذه الحقوق، يحومون حولها على ظلم وعدم عدل، وما يحصل من جراء ذلك سواء كان في النفس أو في غيرها. وكثيرا ما يتباهى بعض الناس بحقوق الإنسان، لكن هل حقوق الإنسان شاملة لعرض الإنسان، شاملة لماله؟ هذا الربا يعج في كل مكان، والإسلام يحرمه ويضبط المعاملة، حتى الغش، ولو بعت شيئا يسيرا، لو أدخلت فيه شيئا يسيرا من الغش فهذا محرم عليك. من غشنا فليس منا، من غش فليس منا، مبدأ واضح جلي في هذه الشريعة. إذن يقول نعم، فإن كان عمدا محضا، ننظر في هذه الدية، نحن قلنا العمد يجب فيه ابتداء القصاص ويجوز العفو إلى الدية، وأما الخطأ فليس فيه قصاص، وشبه العمد ليس فيه قصاص لكن فيه الدية. فيقول فإن كان عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. الدية هذه إن كان القتل عن طريق العمد، كيف يكون عن طريق العمد يكون في دية؟ يعني يعفو عن القصاص إلى الدية. كما الدية 300,000، أو كما علمنا بالأمس أنهم قد يعفون إلى أكثر، قد يكون 1,000,000. هذا في مال الجاني خاصة، ليس على العاقلة، لأن المقصود هو تأديب هذا الإنسان وزجر هذا الإنسان ورجع غيره من هذا التصرف. المؤمن لا يقتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المؤمن بمجرد أن يسمع مثل هذه الآية فإنه يبتعد عن هذا، لكن لو أغراه الشيطان وأغواه وقتل فإنها في ماله خاصة، ليست في مال العاقلة وحالة. الدية في الخطأ وفي شبه العمد، في الخطأ على 3 سنوات، 300 يدفع هذه السنة 100، والسنة التي بعدها 100، والسنة التي بعدها 100، وعلى العاقل ليست عليه لأنه خطأ فاحتاج إلى المعونة. أما هنا لما كان متعمدا كانت في ماله خاصة وكانت حالة، وأيضا يأتي التغليظ في هذه الدية، فهي مختلفة عن دية الخطأ من 3 أوجه: من حيث إنها في ماله، ومن حيث إنها حالة، ومن حيث إنها مغلظة. نعم.
وشبه العمد والخطأ على عاقلته.
وشبه العمد والخطأ على العاقلة، وهم الأقارب أقرب الناس إليه، ليس الورثة فحسب، بل أبناء عمومته وما أشبه ذلك الأقارب. لحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على عاقلتها. وقد علمنا الفرق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ، أن شبه العمد يقصد ضرب هذا الإنسان لكن لا يقصد قتله، قتيل السوط والعصا، إنسان ضرب شخص بعصا فقتله، دفه فقتله، هو لا يريد أن يقتله، يريد أن يؤذيه، يريد متعمد الضرب لكنه لا يتعمد القتل. والخطأ هو الذي لا يقصد إيذاء هذا الشخص، إنسان أراد أن يرمي طيرا فرمى إنسان أخطأ فيه، إنسان بسيارته يسير فانقلبت السيارة فمات معه أشخاص أو في سيارة المقابلة، هذا خطأ ولم يرد قتل، لا قتل ولا إيذاء أصلا، ولم يتعمد هذا الفعل، فهذا خطأ وفيه الدية. تقول هذا إذن إذا كان مخطئا أليس المخطئ معفوا عنه؟ أقول نعم، المخطئ معفوا عنه، لكن أولا هذا حق للآخرين، والعفو أنه لا يأثم، لكن ما يتعلق بالآخرين من حقوق فإنها محفوظة، هذا جانب. ثم أمر ثاني، وهو أن الخطأ ربما يقع من عدم اهتمام من الإنسان نفسه، فإذا علم أنه تلزمه الدية وما أشبه ذلك ازداد تحفظا وتحرزا من أن يقع في هذا الخطأ. فهذه مقاصد واضحة في هذا الأمر. نعم.
وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما.
فإن غصب أي حبس حرا، طفلا حرا صغيرا، فنهشته حية، حبسه في مكان فجاءت حية فنهشته، أو أصابته صاعقة، صاعقة، وهو الرعد الذي قد يكون فيه نار وما أشبه ذلك، فأصابته صاعقة أو مات بمرض سواء من نهش الدابة أو نحو ذلك، أو غل حرا مكلفا، غله يعني وضع يده في عنقه وقيده، قيد رجله فمات بالصاعقة، يعني رآها لكن لا يستطيع أن يهرب، لأن هذا هو الذي قيده بالصاعقة فمات بالصاعقة أو بحية، وجبت الدية فيهما. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب.
نعم، هذا إذا أدب الرجل ولده أو السلطان رعيته، إنسان ضرب ولده فمات وهو لم يسرف في الضرب لم يضمنه، لأنه فعل ما يباح له، ومن فعل ما يباح له لا يلزمه الضمان، أبيح له أن يضرب ولده، مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ضربه، لكن هذا الضرب يعني حتى لا يقع اختلاف أو البعض يفهم يقول كيف الآن النظريات تقول أن الطفل لا يضرب وأنتم تقولون يضرب والأب يضرب، وربما إذا ضرب ابنه رفع إلى حقوق الإنسان وأصبحت القضية قضية أخرى. نقول الضرب في الإسلام حيث أبيح فهو للتأديب، يضربه بأدب لا يضره، حتى في ضرب المرأة تقدم معنا فاضربوهن، فهذا الضرب ضرب غير مبرح، المقصود به التأديب لتعرف المرأة أن لزوجها عليها حقا، وأن له أن يضربها لكن ضربا غير مبرح، وهكذا أب ضرب ابنه ضربا غير مبرح لأنه لا بد أن يضربه حتى يعلمه، لو ما ضربه كيف يتعلم هذا الابن؟ وهذه النظريات التي يأتون بها إما أنهم يحملون الضرب في الشريعة على غير محمله أو يريدون الإساءة، ونظريات نحن لو جاءتنا ما جاءتنا من هذه النظريات لن نقبلها إذا خالفت شرع الله عز وجل، لكن الضرب المقصود به التأديب، يضرب ولده حتى يتأدب، والسلطان قد يضرب رعيته تعزيرا في غير الحدود، وفي الحدود أيضا الجلد، وهكذا، أو معلم صبيته، معلم للقرآن يعلم الأبناء فيضربهم، ولم يسرف، يقول لم يسرف لم يتجاوز الحد، لأن بعض الضرب فيه إساءة، يعني هذا الذي يضربه ويؤثر فيه لا شك أن فيه إساءة، فإذا كان كذلك إذا لم يتعد لم يضمن، وكل من فعل شيئا مباحا له لم يتعد فيه فإنه لا يضمن، لا يضمن، فيجوز مثل هذا. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، لو كان لحامل فأسقطت جنينها ضمنه الحامل، لأنه فعل ما لا يجوز، تعدى يعني في التأديب. نعم.
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنا.
نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، ليعرف هذه المرأة ماذا عليها سواء كانت متهمة بزنا أو بغيره أو بسرقة أو طلبها السلطان. فلما طلبها السلطان خافت وأسقطت ما في بطنها، أو استعدى عليها رجل غير السلطان بالشرط في دعوى له يطالب امرأة فرآها في الشارع فاستعدى الشرط ليقبضوا بها ليطالبها، فأسقط ضمنه السلطان في الحالة الأولى التي قال لكشف حق الله، والمستعدي في الحالة الثانية إذا دعا الشرط يضمن ذلك، ولو ماتت فزعا خوفا لم يضمن، لم يضمن في المسألتين، يعني إذا كان لكشف حق الله أو لغيره. نعم.
ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن،
لم يضمن ولو أن لم يضمنه الآمر، لم يضمنه الآمر
ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره،
ولو كان الآمر السلطان لم يضمن لعدم إكراهه له، قال له صعد فصعد، ما أكرهه على الصعود. نعم.
قال رحمه الله
كما لو استأجره سلطان أو غيره، أو غيره لذلك، يعني استأجره السلطان لحفر بئر فانهدمت هذه البئر عليه، أو يصعد شجرة فسقط منها لأنه لم يجني عليه ولم يتعد في ذلك، يعني كما ذكر هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الغد سيكون الفقه الغد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسلم. بعد إكمال الكتاب هذا إن شاء الله، هل هناك كتاب آخر ستبدأ به إن شاء الله؟
ننتهي بس من إن شاء
الله. الحامل إذا أسقطت بعد شهر هل هي في حكم النفساء أم ماذا؟
لا، بعد شهر لا تعتبر في حكم النفساء، وإنما الدم الذي ينزل هو دم استحاضة، لأنه يعني هذا لا يعتبر قبل 80 أو 81.
يعني تتوضأ لكل صلاة وتصلي،
تصلي تتوضأ لكل صلاة وتصلي.
بعضهم يسأل عن الذي إذا دفعت عبر الصراف، عبر الصراف إذا دفعت حساب أي محل، البنك يأخذ عمولة من صاحب المحل لا يأخذها من العميل، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ مثلا الآن عندما تشتري شيء من محل فتعطيه البطاقة وتسحبها عبر المكينة من الصراف، البنك بعدها يأخذ يمكن 2.5% من صاحب المحل، هل هذه المعاملة جائزة؟
هذا لا يضر، لا يضر فيه ربا، تشتري بالبطاقة ويأخذ المبلغ الذي عليك لك، اشتريت ب10 يأخذ 10، اشتريت ب100 يأخذ 100، وليس له علاقة. إذا كان البنك يأخذ شيء على قضية الصرف هذه، على البطاقة أو شيء من هذا، هذا أمر خارج عن قضية الصرف. نعم.
بعضهم يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك،
وهذا تكلمنا فيه كثير. الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذه انتشرت الآن مع الأسف هذه المعاملة، يعني كان أول المعارض السيارات والأجهزة الكبيرة وما أشبه ذلك، إما أن تبيع بالنقد أو بالتقسيط، يعني تبيع بالنقد مثلا هذه السيارة ب50,000 وبالتقسيط ب70,000، ولا إشكال في ذلك، التقسيط صحيح، لكن الآن لجوا إلى طريقة أخرى وهي الإيجار المنتهي بالتمليك، فأنت تأتي إلى الشركة وتأخذ سيارة، قد تدفع مبلغا في البداية وقد لا تدفعه، ثم بعد ذلك تدفع لهم قسطا شهريا حتى تنتهي من هذه الأقساط بعد سنتين ثلاث أربع. فإذا انتهيت منها كانت السيارة في ملكك، يعني أصبحت تمتلك هذه السيارة، فهو إيجارة، ما تدفعه في الأول يعتبر أجرة. فإذا وفيت بهذه المدة أصبحت السيارة في ملكك، فهي إيجارة تنتهي بالتمليك إذا وفيت بجميع الأقساط، لكن السيارة تعتبر باسم الشركة وتعطى تفويضا بقيادتها أو ما أشبه ذلك. هذه المعاملة انتشرت مع الأسف، والذي عليه جمهور العلماء أنها لا تجوز، لا تجوز. قالوا لأن فيها غررا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ووجه الغرر أن هذا الذي أخذ السيارة إنما اشتراها بنية أو دفع هذه الأقساط لا على أنها أجرة، على أن يمتلك السيارة، يطمع في أن يمتلك هذه السيارة. والشركة يستوي عندها الأمران، لكن تود أن تكون أجرة لا تكون تمليكا. كيف وجه الغرر؟ كما قلنا أنه دفع المبلغ على أن يمتلك السيارة، فلو حصل أن هذا الشخص لم يؤدي هذه الأقساط شهرين أو ثلاث، المدة التي تمنحها الشركة له، فإنهم يسحبون هذه السيارة، ويكون ما دفعه قبل ذلك أجرة للسيارة وليس له شيء. وهذا يأتي الغرر أن الإنسان لو قيل له استأجر سيارة ب3000 ربما لا يستأجرها، يقول أنا استأجر سيارة في الوقت الذي أحتاجه وقد لا أحتاج هذه الفترة. فهنا الغرر هو الذي لا يعرف الإنسان غايته، لا يدري هل يحصل أو لا يحصل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فتكون هذه المعاملة غير جائزة على هذا التقرير الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
الأخ يقول: ما حكم مس الذكر في أثناء الغسل؟
هو لا شيء فيه، هو لا بد أن يمس ذكره، لكن يعني القصد أنه لا يكفي عن الوضوء إذا كان إذا مس ذكره بعد الغسل. عليه أن يتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، لكن لو اغتسل وبنية الغسل والوضوء فإنه يجزئه عن الوضوء ولم يمس ذكره، والله أعلم. نعم.
الأخ يقول: شاب استعسر عليه الزواج ويجد صعوبة من والديه وهو يحتاج النكاح، أرشدونا.
أيش؟
يقول: شاب استعسر عليه الزواج ويجد صعوبة من والديه وهو يحتاج النكاح.
نحن نقول له بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذه الوصية له، وأن يتقي الله عز وجل حتى ييسر له الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى. نوصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يصبر، وأن يتلطف مع والديه حتى يعني يوافق له على الزواج، والله تعالى.
يقول: ما هي سبل التوفيق بين طلب العلم والعمل؟
الإنسان طلب العلم هو من أهم الأمور التي ذكرها الله، والعلم غاية يسعى إليها كثير من الناس، يسعى إليها كثير من الناس، وهو غاية باعتبار ما يحصل فيه من الأجر، ووسيلة باعتبار ما يحقق من مرضات الله عز وجل. شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلم لا شك أنه منزلة عظيمة يسعى إليها جميع الناس، ولكن من رحمة الله علينا أن هذا العلم قد يكون واجبا عينيا في بعض الحالات، أن يتعلم الإنسان ما لا تصح عبادته إلا به، كأن يعلم مثلا توحيد الله عز وجل وأنه أمر واجب عليه، ويعلم ما يضاد هذا التوحيد. هذا أمور لا بد منها، الإنسان قد يتعلم ولا يعرف التوحيد من الشرك، فيدخل في بعض الشرك الذي يفسد عليه عبادته وطاعته لله عز وجل. ولئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وأن يتعلم ما لا تقوم عبادته إلا به من صلاة وصيام وحج وزكاة وما أشبه ذلك، فما كان واجبا عليه فإنه يجب عليه أن يتعلمه وأن يعرف طريقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أولا. وهناك ما زاد على هذا فهو من باب فروض الكفايات، إن علمه الحمد لله وهو خير له، لأن الإنسان يؤجر في طلبه للعلم على جلوسه في حلقات العلم، على مشيه إلى طلب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهو كلما مشى إلى حلقات العلم وإلى مجالسه أثيب وأجر عند الله عز وجل. ولكن لا نقول للإنسان عطل مصالحك، إنسان موظف في وظيفة، فلا نقول اترك وظيفتك هذه واجلس في حلقات العلم إذا لم يكن له كفاية. فلا بد للإنسان أن يسعى، والعلماء الأجلاء الكبار كانوا يعملون، والصحابة الكبار كانوا يعملون ولم يمنعهم ذلك. والآن في هذا العصر بحمد الله عز وجل أن الإنسان قد يحضر في حلقات العلم ويسمع، لأن هذه الحلقات فيها شيء زائد على مجرد استماع العلم والواجب على الإنسان. قد يسمع موعظة ينفعه الله بها، قد يسمع كلمة ينفعه الله بها، ولو لم يستفد شيئا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنت إذا جلست أنت مأجور، لكن الإنسان قد يكون عنده واجبات أهم. لو كان إنسان عنده والداه في حاجة إلى الخدمة، لا نقول له اترك والديك، اترك أمك أو اترك أباك وتعال استمع إلى الدرس، لا. هذا هنا نقدم ما هو أوجب. إنسان يحتاج إلى مصروف، لا نقول له اترك العمل وتكفف الناس وتعال للدرس، لا. لكن ما كان واجبا عينيا عليه يجب أن يعلمه، يعني كما قلنا في توحيد الله عز وجل وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج والزكاة وما أشبه ذلك من الفرائض، والله تعالى أعلم.